بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. المحاضرة 48 في مقدمة هذا البحث الهام يلزم التلويح إلى أن السير والسبر النوعيين في الظواهر والجواهر يقتضيان النظر الدقيق والتأمل العميق في جملة الموضوع المبحوث عنه في المقام، وذلك لترسيخ ما يتمخض عنه من نتائج قطعية وفتوحات نوعية، وما نحن فيه من الجولان في غمار النص المجيد والفاتح للمغلق العتيد، وعليه فإن بحثنا في هذا المقام عن 3 مواقع هي مواقع للنظر: من سورة المجد والعزة سورة آل عمران، والتي تدور رحاها في مورد آيات الولاية توضيحا وتلميحا وتصريحا على ما يتعلق بالأصل الأعلائي الفوقاني وهو الولاية الكلية، والتي هي الحاكم والفيصل والمرجع في كل الحوادث والوقائع كلياتها وجزياتها. وها هنا فهرسة لمسائل موضوع هذا العلم المنحصر بالفرد: علم الولاية الكلية الأزلية. وفي هذا المقام هناك فهرسة أو فهرسة كما أشرت تبدأ: أولا، هناك آية في ما يتعلق بمقامنا هذا، وهي قوله عز اسمه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. في هذه الآية جملة مطالب: أولا إعلان البراءة الإلهية ممن اتخذ وليا من دون المؤمنين، الكاشف عن معنى دقيق للولاية، وسيأتي بيان هذه المطالب. ثانيا تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، هذه القاعدة التي تشكل رمزية هامة في جملة المطالب في علم الأصول وغيره. ثالثا التحذير القاطع منه تعالى اسمه للوصف والنعت المتوهمين. رابعا بيان معنى الاتخاذ. خامسا الآثار المترتبة على اتخاذ الأغيار. سادسا إشارة دقيقة للمعنى المكنون في جملة من دون المؤمنين. سابعا دق ناقوس الخطر في الأثر المترتب على إسقاط الولاية أو تطبيق الولاية على من ليس له هذا المقام. ثامنا معنى إطلاق النفس عليه جل وعلا: ويحذركم الله نفسه. تاسعا بيان قوسي النزول والصعود في البدء منه والصيرورة إليه. هذه هي جملة المطالب في هذا المقام. أما أولا إعلان البراءة الإلهية ممن اتخذ وليا من دون المؤمنين، هذا يكشف عن معنى عميق ودقيق، أن اتخاذه ولي أينما كان ومهما كان وفي أي موقع لابد أن يكون قد اصطبغ بصبغة الولاية حقا، فاتخاذه يوجب الوقوع في الهلكة. لاحظوا هنا اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ماذا يعني؟ سواء كان هذا الاتخاذ قلبيا أو عمليا أو باعتقاد أن له الحاكمية والسلطنة والهيمنة، فإنه تعد هذا أو هذا الاتخاذ يعد من الخروج من محاق ولاية الله. ولهذا بعد بيان هذه الحقيقة وهي أنه هو جل وعلا كل شيء بيده، وملك كل شيء منه، وما من خير أو عزة أو ذلة إلا بقدر ما يتوجه إليه أو يدبر عنه. وهذه الآية بيّنت أن الالتجاء لابد أن يكون له وحده، تنبهوا، وأن تكون الاستعانة بأوليائه، لأن الآية صريحة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ماذا يظهر لكم؟ أن اتخاذ، وهو يقول لا يتخذ المؤمنون، هؤلاء المؤمنون الذين لا يتخذون أولياء من دون المؤمنين، هم مؤمنون، تنبهوا للنص، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذن من دون المؤمنين هؤلاء هم أصحاب الولاية الكبرى، والمؤمنون لا يتخذون الكافرين أولياء من دونهم. إذن من هنا يتضح في المقام الأول وفي القضية الأولى بأن من اتخذ وليا من دون المؤمنين في النصوص الشريفة التي أعربت عن أن المؤمنين هنا، وكذلك فيما سيأتي من الآية الأخرى في هذا السياق، سياق الولاية، تشير إلى من هو منصب من الحق بنحو الإمامة المطلقة لا مطلق الإمامة، لأن الإمامة والولاية وما إلى ذلك مرة تكون بنحو التقييد أو تكون مقيدة بقيد، وأخرى لا تكون مقيدة بقيد. فيما يتعلق بالأنبياء، إمامتهم كإمامة إبراهيم الخليل هي ليست مطلقة، هي مقيدة بقيد يتعلق بعالمه وزمانه. أما هذه الولاية المحمدية فهي غير مخصوصة ولا مقيدة ولا أي قيد يلحقها، لا في بدوها ولا في دوامها وخلودها، لأنها ولاية كلية. والقرآن يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هذا فيما يتعلق بالمقام الأول. أما فيما يرتبط بكلمة وجملة من دون المؤمنين، ماذا تعني؟ هنا قاعدة أصلها علماء الأصول في أبحاثهم، وهذه القاعدة لها سيولة في علوم أخرى، ونحن إنما نجعلها بعنوان مسألة من مسائل موضوع هذا العلم الذي نحن فيه، وهو التدبر فيما يتعلق بآيات الحق وأسمائه وتجليات أوليائه. هنا قالوا بأن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. ماذا تعني هذه العبارة؟ يعني اتخاذ المؤمنين للكافرين من دون المؤمنين، هذا يخرجهم. إذن من دون المؤمنين، ماذا تعني هذه الجملة؟ ماذا تعني؟ أن الحكم علق على الوصف وهو وصف المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه الجملة يقال عنها فيما أفاده بعض الأجلاء والمتخصصين في عالم التفسير كشيخ الآملي الطبري الجوادي حفظه الله تعالى، قال فيها إشعار على أن الحكم لا يتخذ. لماذا؟ لأن هناك عندك مؤمن من دون المؤمنين، فلا تتخذ أيها المؤمن وليا من دون المؤمنين. إذن هذا التعليق على من دون المؤمنين ماذا يفهم من؟ أن شرفية هذا المقام وعلو قدره لا يمكن أن يتجاوز، لا يمكن أن يصار إلى من هو في مرتبة الظلمات، فلا تتخذ الظلمات دليلا ولا تكون طريقا وهاديا، إنما المؤمنون يتخذون هؤلاء الذي عبر عنهم من دون المؤمنين. هذا الوصف يشعر بالعلية، أي أن له مقاما ساميا وعظيما، منه يكون المدد بإذن الله. وعلى هذا الأساس الآية ناظرة إلى مطلب دقيق جدا، أعظم من أن يقال عنه بكلمة أو بكلمتين. هذا فيما يتعلق أيضا في المقام الثاني. المقام الثالث أن الآية النص حذر تحذيرا قاطعا في قضية الوصف والنعت، أنه لا يوصف ولا ينعت أبدا إطلاقا. لاحظوا ماذا ورد في الآية: ويحذركم الله نفسه. هنا وقع بحث مفصل في هذا المجال، ماذا أريد بهذه الكلمة القرآنية إطلاق النفس عليه جل وعلا، هل يصح أو لا يصح؟ هنا مطلب ينبغي أن نتوجه إليه. لاحظوا لما يقول يحذركم الله نفسه، إذن هذه النفس أي نفس هي؟ لابد من الوقوف عند هذه النفس بدقة وتأمل عميق. هنا مطلب أود أن أنقله لكم. لاحظوا في القرآن أيضا ورد: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هنا استفاد بعض من أن الحديث في قضية المعرفة عن النفس فيما يرتبط بالنفس المضافة إليه يكون العنوان محالا، يعني لا يمكن معرفة هذه النفس على حقيقتها. الآن بعضهم يقول بأن المراد هنا بالنفس الذات، ولكن الذات لا يمكن أن يصار إلى الحديث عنها لا اسما لا رسما لا نعتا لا صفة، لا يقال فيما وعلامة ومما وما إلى ذلك، لأن مقام الذات يا من دل على ذاته بذاته. إذن الكلام في مقام هذه النفس التي حذر الله أنه يحذركم الله نفسه، أي نفس هذه؟ هذه هي عبارة عن التجلي الأعظم والفيض الأتم الذي به ينشر في آفاق السماوات والأراضين ما يكون به العلو والسمو. مثلا عندنا في بعض النصوص السلام عليك يا نفس الله القائمة، هنا ماذا يراد بهذا؟ هل أن الله له نفس وروح وما إلى ذلك؟ حاشا، وخالق الأنفس وخالق الأرواح، فكيف يكون موصوفا بنفس أو روح؟ هو يخلق الأرواح يخلق النفوس. إذن هنا النفس لمن فسرها بأنها الذات فهذا لا يمكن الصيرورة إليه ولا يمكن قبوله، لأن قضية الذات لا وصف ولا نعت ولا اسم ولا رس. ولو فرضنا تنزلا أنه أريد به الذات، فالقرآن يحذر الحديث في هذا المقام بدلالة أنه ويحذركم الله نفسه إن قلتم بأن المراد بالنفس هي الذات، يعني ذاته جل وعلا، فحينئذ هناك تحذير، تحذير واضح في الآية المجيدة، ويحذركم الله نفسه، يحذركم من أي شيء؟ من الخوض في ذاته، من تذوق شهوده، لأنه لا يمكن أن يظهر لأنه هو المظهر، ولا يتجسد لأنه هو مجسد الشيء، مكيف الكيف، مؤين الأين. فإذا لا يوصف بهذه الأوصاف زمانية مكانية مجردة مادية غيبية شهودية، لأن هذه كلها هي عبارة، لأن هذه الأشياء هي مخلوقة ولا يوصف بالمخلوق ولا ينعت بالمخلوق. إذن أي مقام هذا؟ هو مقام التحذير من الوقوع في الوصف أو النعت أو الخوض في هذا الباب. ارجعوا إلى الكافي الشريف وإلى الروايات الناصة عن تحريم التفكر في الله، لا تفكروا في ذات الله، لا تفكروا في الله، لا تتكلموا في الله، بل فكروا في آلاء الله، في آيات الله. إذن هذه المراد من خلال الخوض في غمار هذه الآية، أن النهي عن الخوض ويحذركم الله نفسه ألا تخوض في هذه الذات على ما قالوا، هذا أيضا تحذير أساسا. وإذا ما قلنا بأن المراد بالنفس فيوضات الحق، تجليات الحق التي بها كانت الأرواح، كما أنه بالملائكة يفيض على الخلائق الرزق، يفيض على الخلائق الحياة والممات والبعث والنشور وما إلى ذلك، فإنه أيضا في هذا المقام يكون للنفس هذه التجليات. وهذا مطلب دقيق وعميق لا نريد الخوض فيه الآن، بمجرد الإشارة باعتبار أن الآية حذرت تحذيرا واضحا، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. إذن هنا أيضا في مجال الاتخاذ، لما نقول لا يتخذ، شنو المقصود هنا بلا يتخذ؟ أي أن الاتخاذ يكون من خلال الممارسة ملكة راسخة، كما ورد فيما ذكر. الاتخاذ هو الاستمرار والمداومة على أمر ما بحيث يكون كالملكة والعادة المألوفة. إذن لما القرآن ينص لا يتخذ، مو لا يأخذ، لا يتخذ أي لا يكون في حال يورث نفسه ملكة راسخة بحيث لا يرى إلا هذا الذي أمامه ممن لا يستحق أن يكون وليا. وإنما مفهوم الآية، لاحظوا يعني الآية لما تقول لا يتخذ المؤمنون المنافقون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ماذا يريد بهذه الآية؟ يريد أن لا يكون هناك في قلبك وعقلك وروحك وفعلك وامتثالك ملكة راسخة في اتخاذ غير المؤمنين وليا، لأن المؤمنين المراد هنا به المقام الذي تجلى وسمى واتصف بصفات عليا، وهو مقام محمد المصطفى وآله صلوات الله عليهم. لهذا الاتخاذ خطير، لأن الاتخاذ هو عبارة عن المداومة والمواظبة والاستمرارية على التعبد بالغير أو الاستماع إلى الغير. من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبده الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبده الشيطان. إذن هذه حالة الاتخاذ بالاستماع والمواظبة عليها تورث هذه الخطورة، وهي أنه يتخذ سواء شعر أو لم يشعر، قصد أو لم يقصد، سيكون تحت طائلة التأثير التام في قضية هذه الملكة التي توجهه حيثما وجه به نفسه. زين، أيضا عندنا إذا اتخذ المؤمن الكافرين أولياء من دون المؤمنين ماذا يترتب على هذا؟ لاحظوا، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. إذن هنا من تشبث بولاية من ليس له الولاية كالمتشبث بخيوط العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. إذن من اتخذ هؤلاء الذين لم يكن لهم اسم في هذا الديوان الإلهي في المرتبة الإلهية الكلية، فإنه سيقع في مشكلة أنه كمن نسج بيتا وأراد بهذا البيت أن يكون قوامه في حياته وفي أخراه وهو لا يدري أنه بيت العنكبوت. هذا أيضا من المطالب المهمة والعنوان التاسع وهو أن هناك ناقوس الخطر قد دقه الحق في مسألة إسقاط الولاية على من لم يكن له ذلك الحق. لاحظوا القرآن ماذا قال؟ قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. دائما إذا جاء صياغة النكرة في سياق النفي تفيد العموم، عموم السلب، لما يقول فليس من الله شنو في شيء، يعني هذا قد خرج عن دائرة الله والحق، إذا صح التعبير بالدائرة، المقام خرج خروجا تاما من الحق. لاحظوا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي من جعل الولاية لمن ليس له الولاية فقد برئ الله منه وبرئ من الله. ومن هنا قال فليس من الله في شيء، وشيء نكرة، وهذه النكرة وقعت في سياق النافي، وإذا كانت النكرة في سياق النفي فإنها تدل على العموم، عموم السلب، سلب الكلي. مثلا لتوضيح المقام تقول لا رجل في الدار، هذا الرجل هنا نكرة، لا رجل، والنفي وقع على ماذا؟ على هذه النكرة. فماذا ماذا يفيد؟ يفيد أن هناك نفيا كليا وسلبا تاما، لا رجل، لا إنسان إلا بالحق، هذا السلب، سلب حقيقي للإنسانية إذا لم يكن متصفا بصفة الحق وموطنا نفسه إلى الحق. إذن هنا فليس من الله في شيء إعلان لسخط الله على من اتخذ من المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وكلمة من دون المؤمنين ضعوا تحتها خطوطا من نور لتفلجوا. وفيها من العجائب ما فيها. وأيضا في مقامنا كما أشرنا بأن قوسي النزول والصعود تشير إلى ما يتعلق بأن كل شيء سيعود إليه، منه بدأ وإليه يعود. لاحظوا هذه مطالب لأهميتها حاولت أن أجمع ما له صلة بالمقام حتى تكون ذات أثر بليغ، لأنها موضوعة بمنهجية وبدقة وباقتباسات من المفسرين اللي أرى أنهم في هذا الوادي يسيرون، وادي الحق. لاحظوا في هذا المطلب أود الإشارة إلى شيء عظيم، التفتوا جيدا حتى إن شاء الله تكون في غضون هالدقائق ثمرة علمية وعملية في الحكمتين النظرية والعملية. أين كنا؟ من أين؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا قال؟ رحم الله من عرف من أين؟ هذه من أين ماذا تعني؟ لم أجد لها في مراجعاتي، في دراساتي، في تحقيقاتي للكلمات والبحوث العلمية، خصوصا فيما يتعلق بالخطب التوحيدية الواردة على ألسنة سر التوحيد وجوهر التوحيد، لم أجد معنى وقد سبقكم إليه أهل الأندلس قبل 7 قرون 8 قرون، سبقوكم ودونوا، ولا أريد أن أذكر حتى لا يقال بأنه هذا متأثر بهذه النظرية أو تلك. احنا عندنا الكتاب والعترة ونستفيد من كل العقول، سواء كانت في المشرق أو في المغرب، سواء كانت في المدارس التي يطلق عليها ما يطلق من صوفية عرفانية وأصحاب دراية وأصحاب حديث وما إلى ذلك. احنا معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. هذه النظرية أخذوها من توحيد الصديقة الكبرى، اختاره قبل أن أرسله، تبين لك من أين اختاره قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اشتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه. إذ الخلائق تنبه بالغيب مكنونة، مستورة، محفوظة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة. لأن الآية إذا لاحظتم ختامها تشير إلى الصيرورة إليه جل وعلا، الله جل وعلا في الآية المجيدة. لازم نتنبه إلى كل هذه المطالب حتى نكون على بينة، وإلى الله المصير. لأنه إذن أكو مبدأ في المسير وانتهاء في المصير. ماذا قالت الصديقة الكبرى؟ وهذه اللي بنى على هذه الكلمات عرفاء الأندلس في قضية ما يصطلح عليه عندهم بالأعيان الثابتة، أي التي هي في غيب الحق. إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، يعني لا هي عدم محض، ولا هي عدم محض، ولا هي وجود محض، وإنما هي في الغيب. تحفظ على العبارة بدقة، في الغيب مكنونة. الخلائق الآن ما يتكلم عن إنس أو جن فحسب، ولا يتكلم عن ملك أو ملائكة، ما يتكلم عن الملأ الأعلى، ما يتكلم عن ما نشهده من سماوات وأراضين، كل شيء خلائق. الخلائق جمع ماذا؟ خلق. وإن كان كلمة خلق هي أيضا على غرار قوم، يعني مفرد لكن يتضمن الجامع، مثل شعب لا مفرد له، قوم لا مفرد له، هو بنفسه عبارة عن مفردة لكنها تستبطن الجامع. كذلك بالنسبة إلى الخلق، هنا تتكلم الصديقة الكبرى عليه السلام ونحن في ليالي شهادتها سلام الله عليها، تقول بأنه وين كنتم، وين، أين كنتم، من أين، من عالم غيب الحق، ولكن مو بهيئات لحمية مو بعظام، مو بدم، مو بجسم، بعين ورأس، لا، وإنما هيئات لا يمكن بيان هيئاتها ولا شكلها، ولا لأنه لا شكل لا كذا أي وصف ما لها، هي وجودات. الآن ألستم تعتقدون بأن هناك عالما اسمه عالم الذر؟ يعني شنو؟ يعني كانت الهيئات على هذا، هيئة الذر، نمل الصغير يعبرون عنه، هذه هيئة، لكن هذا مو معنى أنه كنا بهذه الهيئة لا نفهم لا نعي لا نعقل، بدليل شلون أشهدهم على أنفسهم. إذن هنا مطلب في غاية الأهمية، لابد من أن نتوقف عند كل جملة جملة وعند كل آية آية، وإلى الله المصير. إن المصير وين راح يكون الصيرورة؟ إليه. لماذا؟ لأن البدء من غيب الحق هذا في مقام النزول، إلى الحق في مقام الصعود، ولكن كل حيثما يحمل. إذا كان يحمل العنصر التام بما يعبر عنه بالحسن الفعلي والحسن الفاعلي، فإنه سيكون إليه في علو المقام، لأن الله ليس له مقام محل ومنزل وتروح أنه أنت بدأت من عنده وترجع إليه بهذا المعنى المكاني أو المتخيلي أو الصوري، لا، وإنما هو منه، أي من ذلك العالم الذي لا يمكن وصفه، إليه، إلى ما لا يمكن وصفه، لكن رجوع بلحاظ أن هناك من بدأت منه وإليه تعود، وهذا معنى قولنا إنا لله وإنا إليه راجعون. شنو يعني إنا إليه راجعون؟ هل له مكان ونرجع إليه؟ حاشا، هذا التجسيد باطل، هذا التشبيه هو منفي عقلا ونقلا. إذن الآية ابتدأت بلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. هذا استثناء في حالات معينة، أنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا نريد أن ندخل في سياق هذا المعنى لأنه يحتاج إلى إفراد بحث خاص. ويحذركم الله نفسه، التحذير، الله لما يحذر حذر من شيء، لما يقول ويحذركم الله نفسه، يعني هنا وقع التحذير على ماذا؟ على النفس، هذه النفس المضافة إلى الله، مو ذات الله، ليس ذاته، لأن ذاته لا تتركب من نفس وروح، هذه النفس المضافة إليه، بدليل ويحذركم الله ماذا؟ نفسه، أي نفس الله. فسروا لي أي نفس هذه؟ يستحيل أن يكون لله بهذا المعنى الظاهري أو الوقوف عند الظواهر أن يكون له نفس بهذا المفهوم إطلاقا، هذا باطل. إذن هناك محذر وهناك محذر منه، المحذر هو الله، والمحذر منه هو النفس المضافة إلى الله، وإلى الله المصير. هذا من أين؟ الآن الصديقة الكبرى كشفت النقاب عن موضوع من أين، رفعت بعض الحجب بقدر فهمنا، ولا هو مرفوع. هم أرادوا أن يبينوا لنا أن هناك غطاء فكشفنا عنك غطاءك، مو الغطاء أو غطاءنا، غطاءك. وبصرك اليوم حديد. إذن هذه كلمة من أين هي تبين إلى أين. فإذا عرفت من أين، من غيب الحق إلى أين، إلى حضرة الحق. زين، في أين؟ بين يدي الحق. فأنت محاط بهذا الاسم الحق في بدوك وسيرك ونزولك وفي حال عروجك وصعودك. تدرون هناك شرح عظيم أنا أوصيكم به لنهج البلاغة، أوصيكم به، شبه يعني مجهول بين العامة أو بين المطلعين والمثقفين. أنا لا أتكلم عن المختصين والدارسين العارفين في هذا المقام. شرح لنهج البلاغة لمن؟ للشيخ ميثم ابن علي ابن ميثم البحراني، لما ببالي الماحوزي، من ماحوز، وتماما توفي سنة 699 699 يعني أنت الآن تتكلم عن قرابة 7 إلى 8 قرون. هذا الذي ذكر فيه في خطبة أمير المؤمنين الأولى في شرح النهج اللي أنا أقرأ في المقدمات عادة استهلال الكلام بها، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، هناك ذكر فيما يتعلق بعالم النزول وعالم الصعود من العجائب التي لم تطرق أسماع الكثير من الخلق. كتاب مجيد فعلا، كتاب شريف، لأن فيه أبحاثا فلسفية علمية ووجدانية وبراهين، البراهين التي أقامها لتبيين كلمات الحمد لله. ويقول من يستحق أن يقول، أو من هو في مرتبة التأهل لأن يقول الحمد لله، إلا من كان في هذه المرتبة. لأنه متى يكون الحامد حامدا؟ إذا كان عارفا للمحمود، إذا كان عارفا بالمحمود. والمعرفة لابد أن تكون تامة كاملة، هنا يكون الحمد حمد الشاكرين حقا. أما نحن نردد، هل عرفنا المحمود حتى حمدناه حقا؟ فمن قال الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون إلى آخره؟ هذا الذي يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. هذا هو مبدأ الاغتراف. علومنا سقينة، احنا عندنا نهر لا ينضب، مو نهر، انا لا اقربه، والا بحار بل محيطات لا ساحل لها، لا بداية لها ولا نهاية من فيوضات كلمات محمد وآل محمد على العالمين وفي العالمين. وسيأتي الكلام في النص المجيد الثاني، وأتمنى الإخوة أن يتأملوا هذا النص لأن فيه بحث هام جدا في هذه الآية 68. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. هذه في نفس السورة، والبحث جدا هام، وأتمنى أن يراجع الإخوة باهتمام بالغ حتى يكشف لنا عن غطائنا الذي وضعناه على عقولنا وحجبنا به مدركات هذا العقل الجبار، أنه هنا وهذا النبي والذين آمنوا على من معطوف؟ هل أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه؟ يعني وهذا النبي اتبعه. هل أنها كما هي تقرأ بضم وهذا النبي، أو هنا قراءة كما أورده البعض، وإن شاء الله سنذكرها عن بعض المفسرين، ومنهم من كان في قبل 700 عام كان يقرأها وهذا النبي، وآخرون يقرأوا هذا النبي، قراءات موجودة. لماذا؟ كل هذا من باب التحضير والتمهيد حتى تكون هناك لمعة في هذا المقام، باعتبار أن كثيرا من الناس يظنون بأنه هذا النبي يعني الذين اتبعوه، وبمن فيهم النبي اتبع إبراهيم. ولكن في الأساسيات اللي دائما أركز عليها، لازم تكون عندكم مفاتيح، لازم تكون عندكم مناهج، قواعد، أسس، مبادئ تبنون عليها. يستحيل أن يكون هذا المقام الأعظم تابعا لأحد، بل كل ما في هذا الوجود هو من بركات الرحمة المرسلة والموصولة على العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو مقام محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. يا بديع يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل وسلم.